الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الحلقة قصة سبا. وسبا هي مملكة من ممالك المنقرضة في اليمن، عاشت ردحة من التاريخ أو ردحا من التاريخ في كفر وإعراض عن الله عز وجل. والقرآن من منهجه أنه ينتقل من مسألة إلى مسألة وموضوع إلى موضوع ليكون أشوق وأذوق وليكون أروح للنفس. بعدما تكلم سبحانه وتعالى عن داود وسليمان وعن حكمهما انتقل مباشرة إلى اليمن، حيث مملكة هناك وحيث ملكة وحيث قوم وحيث جنان وأنهار. يقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. يقول سبحانه وتعالى إن مملكة سبأ كان آية للناس، وكان فيها علامة على قدرة الباري سبحانه وتعالى، حيث أن الله أنعم عليهم فجعل لكل إنسان منهم بستان ومزرعة عن يمينه وعن يساره، عن يمين بيته وعن يسار بيته. وقيل إنها عن يسار المدينة كلها، مدينة سبا هذه يمشي الإنسان فيها فإذا النهر المتصل وسد سبا هناك، وعن يمين المدينة والمملكة بستان ومزرعة خضراء فيحاء، وهناك عن يساره مزرعة فيحاء خضراء. أليس هذا من النعيم الكبير؟ إلى درجة ترى المفسرين كابن كثير وغيره ينقلون عن صنوف النعيم عندهم. كان المرأة تحمل المكتل على رأسها فتتساقط الثمار حتى تعبي مكتله وهي لا تريد ذلك، يعني هي ماشية فقط. وكان العذق يحمله الفرس، يعني من كثر العذق، يعني بركة في الثمار، وهناك أنهار وأشجار وأزهار، والخضرة والماء إذا حصل في بلد عاشت هذه البلاد. ولذلك سبحانه جعلنا من الماء كل شيء حي، فالله أعطاهم ماء وأعطاهم زراعة وأعطاهم خصب في بلادهم. وتعرفون اليمن يسمى اليمن السعيد، كان في مرحلة من مراحل تاريخ من أخصب بلاد العالم، وهو كان أخضر ولا زالت بعض المناطق فيه مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف أنعم عليهم سبحانه وتعالى، وحقه أن يشكر إذا أنعم جل في علاه. ولا أجمل، لا أجمل من الاستقرار ولا من الأمن ولا من الأرض المخضرة ولا من الماء العذب إذا وجد في بلدان. هذه يعني حدائق صفت أو ترعرعت أشجارها، بسقت ثمارها، غردت أطيارها، جرت أنهارها، ولكن مع قوم لا يستأهلون هذه النعم. كلوا من رزق ربكم، أمرهم سبحانه وتعالى، كلوا من رزق ربكم، الرزق منه سبحانه، والفضل له، والعطالة ليس منكم، فأنتم لم تخلقوا الأشجار أصلا، وأنتم لم ترفعوا الجبال، وأنتم لم تجروا الأنهار، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذلك، من رزق ربكم واشكروا له. الشكر يقيد النعم، والمعاصي تذهبها وتشردها وتنفرها. والشكر الله أعظمه التوحيد والإيمان به والعمل بطاعته واجتناب معصيته. ثم يقول سبحانه: بلدة طيبة ورب غفور. فأنتم في البلد الخصب والماء والنماء والخضرة، والرب يغفر لكم ذنوبكم إذا شكرتموه وآمنتم به. فهل أحسن من بلادكم؟ أنتم تعيشون في بلدة وفي أمن وفي استقرار، والله سبحانه وتعالى اجعلوه ربكم واتخذوه وليا يغفر ذنوبكم. هنا يقول ورب غفور، يعني إشعارا بأنهم لو زلوا وأخطأوا فإنه يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويتجاوز. فذكر سبحانه وتعالى الشكر منهم العمل بالطاعة، وذكر الاستغفار وهو الاستغفار والاستقالة من المعصية أو التوبة من المعصية. لكن ماذا حصل لهم؟ قال: فأعرضوا. أرسل الله لهم نبيا يعني يدعوهم للتوحيد، قال: فأعرضوا. بس هذا كذا مجمل موجز، قال: فأعرضوا. ولم يقل كفروا بالله، لأن إعراضهم اقتضى أنهم أتوا بكل ذنب وأكبر ذنب وخطأ، وأنهم أعرضوا عن الحق وعن الرشد. فقال سبحانه وتعالى: فأعرضوا. فلما أعرضوا وكفروا قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم. هنا تعدد المصائب والأخذ بالأمم، التفنن في العقوبات، مرة بالحاصب الأمة، ومرة بالصيحة، ومرة بالطوفان، ومرة بالجراد والقمل والضفادع والدم، ومرة بالغرق، ومرة بالحريق. هذه هي الأمم. ومرة بالمجاعة، قال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا سدهم كان سدا منيعا متين، وكان أصول القبائل العربية هناك. فلما أعرضوا عن منهج الله وبنوا السد، أتى الفار نخر في السد وأخذ يثقب فيه حتى صار له طريق وسرداب، فأتى الماء فدخل من هذا المكان وأخذ الماء ينحت في السد، ثم انهد السد بكل ما فيه، فاجتاحهم واقتلع قراهم وبيوتهم وشجرهم ودمر مزارعهم وأخذ حدائقهم وتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، حتى يقول أحد الشعراء ولا تحسب الأنساب إلى أن يقول فإنه يعاق فلا ترهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بن اليمناني. ففار واحد خرب، والهدهد دل على مملكة سبا، والنمرود بن كنعان قتل ببعوضة، وتحدى الله الناس بذبابة، ووصف الله عدوه المنعرض بالكلب، ووصف أعداءه وخصومه بالحمار التي تحمل أسفارا. هذه البشرية البائسة إذا عرضت عن منهج الله لا قيمة ولا وزن ولا تاريخ ولا قدر. من يحارب الواحد الأحد؟ فهو يملك كل شيء، الأرض ملكه والسماء ملكه والريح ملكه والرعد ملكه والبرق ملكه والبركان ملكه والزلزال ملكه والملائكة ملكه والجنة ملكه والنار ملكه والبحر وما فيه كل شيء سبحانه جل في علاه. فأرسلنا عليهم سير العرمي، يقول العرمي المحتشد، وسمي بهذا الاسم لأنه اجتاح يقول حتى يقتلع الأشجار من أصولها، وحتى ألقى الحجارة على القرى ثم دمرها وأخذها، فتشتتت القبائل وتفرقوا أيدي سبع، ذهب منهم المناذرة إلى الشام بل إلى العراق، والغساسنة إلى الشام، وذهب الأزد انقسموا في عمان وأزد شنوءة في الجنوب، وذهبت القبائل إلى فلسطين إلى نواحي العالم العربي، وأصلهم كانوا من اليمن. بعد هذا الحادث المؤسف، لأنهم ما شكروا نعمة الله وما اتبعوا رسول الله وما صدقوا بموعود الله، قال سبحانه بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بدل تلك الجنان الخضراء والمزارع الوارفة والثمار والأشجار الباسقة، بدل هذاك الطلع وتلك الأعناب وتلك النخيل وتلك الفواكه، الله سبحانه وتعالى لما اقتلع هذه بسيل عرمرم جعل مكانها جنتين، يعني مزرعتين، لكن شوف وصفها ذواتي أكل خمط، الخمط مثل الطلح يعني مثل السدر أو النبق كذا، وجعل معها أثل وهو الشجر المعروف هذا الذي لا يثمر وإنما هو مخضر نسبيا وشيء من سدر قليل، فسارت جدباء وسارت كأنها شجر الصحراء، وانتهى الماء وانتهت الخضرة هذيك وغادرت سافرت الأطيار وانتهت ذبلت الأشجار، وحتى أنها يعني حتى أنه جفت الأنهار والعيون، وهذا المشاهد ينظر إلى الآن حتى وصلنا بعض الأودية ووجدنا هذه الآثار، وإذا هي فقط أشجار مثل طلح والسدر قليل ما يمكن يعيش في الإنسان ولا الحيوان لأنهم أعرضوا فابتلاهم الله بذلك. قال سبحانه ذلك جزيناهم بما كفروا، يقول هذا جزاء من أعرض عن منهج الله، جزاؤه سبحانه وتعالى أن يرفع عنه النعيم في الدنيا والآخرة، فالكفر من آثاره الهزيمة والغلبة وضيق الصدر والاندحار، ولا يهمك جولة الباطل يوما ما أو قوة الكفر يوما ما، فإن هذا ابتلاء وامتحان، فقد حصل لفرعون أنه ملك مصر، وقد حصل لقارون جمع الكنوز، لكن العاقبة المؤسفة والأخذ في النهاية دمار وانهيار وسحق ومحق والعياذ بالله. قال ذلك جزيناهم بما كفروا بسبب كفرهم بالله وكفرهم بنعم الله عز وجل. قالوا هل نجازي إلا الكفور؟ بعض أهل العلم يرى أن هذه أرجى آية، أن الذي يستحق الجزاء السيء الكفور الكافر، وقيل كفور النعم، يعني أنه ينال الجزاء والعقوبة بسبب كفره بالله، وفيه يعني أن من لم يكفر فلا يستحق العقوبة، وأن الشاكر يبشر بالأمن من الله عز وجل وبالنعيم المقيم. ثم يقول سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يقول أن القرى التي باركنا فيها هي في الشام وفي فلسطين التي بارك الله فيها وبارك ما حول المسجد، فجعل الله بين سبا وبين تلك القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة على طريق المسافر، يعني ينزلها، يعني كان يأتي الناس من الشام فينزلون قرية قرية تلوح القرية بعد القرية، فيرتاح فيها المسافرون ويجدون فيها غذاءهم ومنامهم وأمنهم. فيقول سبحانه وتعالى عن وصفهم وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي أياما آمنين. هذا قبل يوم كانوا منعمين كانوا يرتحلون في هذه القرى فيذهبون إلى الشام ويأتي أهل الشام إليهم. يعني كانت مملكة لها علاقات دولية ولها مصالح مشتركة مع الدول المجاورة، فكان يرتحل له التجار ويأتيها المسافرون ويؤمها أهل المنافع فيأخذون من خيراتها ويأتون بخيرات من المدن الأخرى. وكان الطريق حيا وفيه قرى وفيه منازل وفيه منارات للسائرين، وكان ينزل الإنسان حتى يعرف المسافرين، يقول الليلة ننزل في قرية كذا وغدا سوف نتغدى في مكان كذا، الطريق سالك. يعني كذا قبل، لكن انظر ماذا حصل. قال وقدرنا فيها السيرة، يعني قدر الله المنازل فيها، يعني 10 ليالي 20 ليلة 30 ليلة، سيروا فيها ليالي أو أياما آمنين حيث لا يختطف المسافر، لا يسلب لا يسرق، والأمن والغذاء سيدا النعيم في الدنيا. فالله أنعم عليهم بأمن وأنعم عليهم برخاء وأنعم عليهم بغذاء. فهم لما كان يأتيهم المسافرون وكان يأتيهم أيضا الفقراء ويأتيهم المحتاجون، لأن الله أنعم عليهم، يذهبون لهم فيأخذون عندهم الزبيب والأعناب والفواكه والفواكه والحبوب والتمار، أرض خصبة حدث ولا حرج، الماء والنماء والخضرة والفواكه وكل ما لذ وطاب. فيحتاج فقراء العرب القبائل العربية تهاجر حيث الماء حيث الخضرة حيث العيش حيث الرزق. فلما أقبل القبائل إليهم والفقراء قالوا هم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هم لظلمهم أهل سبا لظلم أنفسهم قالوا يا ربنا نسألك أن تقطع بيننا وبين هذه القرى وأن تجعل بيننا وبينهم سفرا بعيدا لا نراهم ولا يروننا، أسأل الله يقطع هذه المسافات ويقطع هذا الاتصال بيننا وبين هذه القرى، آذونا وآذانا هؤلاء الفقراء والمحتاجون والمساكين. وانظر الآن العاقبة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. يقول الحقيقة أنهم أخطأوا في هذا الدعاء، فينبغي الإنسان إذا نعم عليه أن يعود بالنعيم على إخوانه وأن يشارك مجتمعه وأن يكون وصولا وأن يعطي مما أعطاه الله وأن يكون في تكافل بين الأمة. لأنه فقير أتى إليك وقد أغناك الله تتبرم وتضيق به وتضجر، أتسأم من إنسان محتاج الله سهله ويرسله لك حتى تنال على يديه الثواب من الله وحتى يخلف الله عليك؟ من الذي أغناك وأفقره؟ من الذي أعطاك وحرمه؟ الله سبحانه وحده. فلخبث قلوبهم وسوء سرائرهم وصل بهم الحال لهذا الدعاء، يقول الله يقطع الفقراء عنا ويقطع المساكين لا نراهم ويقطع هؤلاء المسافرين ويقطع هؤلاء الضيوف. قال فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، هذا من أبلغ الآيات في القرآن، فجعلناهم أحاديث، قل مزقناهم ودمرناهم وأصبحوا للآخرين فقط أحاديث في المجالس، يعني سوالف وحكايات، ما بقي من أرض سبأ ومملكة سبأ وديارها وتلك المدخرات والكنوز إلا أن نتحدث فيهم في المجالس. حتى الإبراهيمي البشير أديب الجزائر عرض لهذه في مجلته البصائر وتحدث عن مسألة حديث وبلاغتها ورقي هذه الكلمة التي ما سمع بمثلها، فأصبحوا الآن خابرا بعد عين. يقول سبحانه وتعالى إنهم لما أعرضوا وكفروا مزقهم سبحانه وتعالى وجعلهم أحاديث، يعني لما دمرهم ما بقي منهم إلا أن الناس يتحدثون بهم في المجالس أحاديث للسمار وأخبار فقط، ولم يبقي منهم أحدا ولا حيا ولم يبقي لهم تراثا حتى في أيدي الأمة وأيدي المؤرخين. قال ومزقناهم كل ممزق، يعني نثرهم وبثهم سبحانه وتعالى، ففصل بين الوالد وولده، يسافر الوالد من الجوع ومن العري ومن العدم إلى الشام، وابنه يذهب إلى مكة، وأخوه يذهب إلى العراق، والرابع من أعمامه يذهب إلى فلسطين، تفرقوا أيدي سبأ، فانقسمت القبائل، خلاص ما عاد إلا جوع وجذب وقحط. يعني في يوم واحد ينتقلون من مملكة قوية من غنى من استقرار من بساتين من حدائق من مزارع، ثم يذهب السد فيذهب معه كل خير، فيتبددون في الأرض، فيصبحون هم مثل الفقراء الذين حرموهم، مثل المساكين الذين منعوهم، أصبحهم يطرقون أبواب الناس ويسألون أبواب الناس. الجزاء من جنس العمل، فإنه أحيانا قد تمر بك فرص من الخير فتحرمها أنت الفقير والمحتاج، فتدور بك الأيام وينقلب بك الدهر إلى أن تصبح أنت المحتاج وأنت الفقير. وكم رأينا وكم سمعنا ممن حصله مثل ذلك، وهذه انقلاب الحوادث بقضاء من الله وقدر التي لا يستغل إذا ما استغلها العبد، لأن الخير أحسن إذا كان إمكان ومنفعة فلن يدوم مع الأيام إمكانه، ما يدوم معك الإمكان أنك تكون دائم غني ودائم صحيح. خلاص قصدك إنسان أعطي، قف معه، لأنه قد تنقلبك الأيام فلا تستطيع أن تؤدي معروفا ولا أن تكتسب أجرا ولا محمدة ولا ثناء. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني أدلة ظاهرة وبراهين واضحة لكل من صبر وشكر. فالقران هنا في هذه الآية في الاسمين الصبار يعني الذي صبر عن المعاصي، والشكور الذي قام بالطاعات، فهو طائع مجتنب للمعاصي، وهذا إذا قرن بينهما. وإلا فالصبار يشمل من صبر على أقدار الله المؤلمة، ومن صبر على أحكام الله، ومن صبر عن المعاصي، ومن صبر على الطاعات. والشكور من قام بطاعاته سبحانه وتعالى فشكر لربه سبحانه وتعالى واتبع رسوله عليهم الصلاة والسلام. ولا يستفيد هذه من هذه العبر إلا من صبر ومن شكر. أما المعرض فإنك إذا استلوت له مثل هذه القصص يرى أنها من أخبار التاريخ، وقصص قد تحدث للمؤمن والكافر، ويعارضك ولا يستفيد من هذه السنن ولا من هذه الأحكام، ولا يكون عنده اعتبار ولا عظة، فهو أشبه بالبهيمة تماما، لا ينتفع بموعظة ولا يترك معصية. يقول سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني لم يكن عند الشيطان يقين أنه سوف يغويهم، لكنه ركب عليهم شبهات فاتبعوه وصدقوه وتركوا منهج الله. فإن الإنسان إما يتبع رسل الرحمن أو يتبع الشيطان، ليس هنا خيار ثالث. يعني من ترك طاعة الله اتبع الشيطان، فإبليس أجرى عليهم أمر المعصية ووسوس لهم بالمخالفة وبعصيان الواحد الأحد وبالشرك، فصدقوه واتبعوه. وذلك يقول: فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، واستثنى الله للإيمان، وهم دائما قلة، وهم الذين عصوا الشيطان واتبعوا أولياء الرحمن وأطاعوا الملك الديان، فهؤلاء دائما قلة. فعصيان الشيطان وعصيان الهوى والنفس الأمارة هو سر السعادة. يوم تصل إلى أنك تجعل إمامك محمد صلى الله عليه وسلم وتعصي الشيطان، فاعلم أنك وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنك عرفت الطريق، وأنك على هداية وعلى ثبات بإذن الله. يقول سبحانه: وما كان له عليهم من سلطان، يعني ليس للشيطان على الإنسان وعلى هؤلاء سلطان حتى يفرض عليهم، فما أخذهم بالجبروت وما أخذهم بالقوة وما أرغمهم على ذلك. فالشيطان لا يملك سلاحا ولا دولة ولا جنودا ولا صوتا، وإنما تلبيس وأوهام وغرور وزخرف من القول، فبهذه أغواهم وأغراهم حتى انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن القدرة لله والقوة له سبحانه والعزة عنده سبحانه والجبروت. وأما الشيطان فإنه خداع ومكر وكيد وتلبيس ولعب يتبعه أهل الأهواء وعبدة المطامع وضعاف الأنفس خاوي الضمير. أما المؤمن الصادق فإنه لا يرهم من الشيطان، وليس للشيطان عليه ولاية، وليس للشيطان عليه سلطان، وليس للشيطان عليه مدخل. قد حصن نفسه من مداخل الشيطان، مثل مدخل الشبهة ومدخل الشهوة، مدخل الغضب، مدخل الغفلة، لأن هذه المداخل قد أغلقها المؤمن وسكرها وأنهاها كليا بطاعة الله، بالصلاة، بذكره. ولذلك بعض العلماء جمع رسالة في محاربة الشيطان، ويرى أن مداخله كثيرة، وأنك تستطيع بعشرة أمور أن تغلق هذه المداخل، منها الصلاة الخاشعة، منها دوام ذكره سبحانه وتعالى دائما وأبدا، تدبر القرآن فإنه ينهي شبه وشكوك القرآن وشبه وشكوك الشيطان، ومنها أن تفعل الخير للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث عن الموقوف على أبي بكر: صناعة المعروف تقي مصارع السوء. ومنها صحبة الصالحين، ومنها الأوراد الشرعية يعني الحصون من الأذكار والأدعية التي يتحصن بها المؤمن. ومنها أيضا في هذا الباب طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، هذه حصون يحميك الله بها من الشيطان ومن اتباعه. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ظهر علمه بعد أن قدر سبحانه وتعالى أن الشيطان يلبس على هؤلاء، فظهر علمه في الناس ممن يستاهل الهداية ويكون مرده الجنة، وممن يستاهل الغواية ويكون مصيره إلى النار. فإذا قال لنعلم أي ليظهر علم الله عز وجل فيما حصل، فإن الله يعلم الشيء قبل أن يقع ويقدره سبحانه وتعالى وهو عالم به، ولكن يجريه في الواقع ليظهر علمه سبحانه وتعالى في ذلك. وإلا فالله يعلم قبل أن يخلق الناس من يكفر ومن يشكر، من يؤمن، من يوحد ومن يلحد، ولكن تظهر أعمال الناس في تصرفات في الواقع ليظهر علمه عليهم سبحانه وتعالى وقضاؤه وقدره جل في علاه. فيظهر له سبحانه وتعالى يظهر علمه سبحانه وتعالى فيظهر علمه سبحانه وتعالى في شكر من شكر وأن مصيره إلى الجنة، وفي كفر من كفر وأن مصيره إلى النار. وربك على كل شيء حفيظ، فهو سبحانه وتعالى حافظ لكل شيء، محسن لكل شيء، محاسب، حفيظ وحافظ سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والصفات مبالغ، وحفيظ يعني أنه لا يغادر سبحانه وتعالى شيء من أفعال العباد، فيحصي أفعال المؤمنين وأفعال الكافرين، وهو يحاسبهم سبحانه وتعالى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني أنه سبحانه وتعالى يأخذ الأمم إذا أخطأوا بزلاتهم الصادرة منهم، وهو سبحانه يثيب الطائعين بحسناتهم التي فعلوها، فهو حفيظ على كل عمل عمله العبد، وهو من عدله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يهضم، يعني لا يظلم أحد بإضافة سيئة ما فعلها أصلا، ولا يهضم أحد بتنقيص حسنة. يعني لا تخشى يوما ما أنك إذا أتيت الله سبحانه وتعالى أن ينقص عليك حسنات فعلتها أنت، أو يهضمك فيها، أو لا تجدها بل هي محفوظة. ولا تظن أنه سوف يضاف إليك سيئات أنت ما فعلتها وما زاولتها، حاشا وكلا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا درس قصة سبأ، وفيه من المسائل العامة أن على العباد أن يشكر الله سبحانه وتعالى بطاعته وباتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. من أراد الأمن والاستقرار وراحة البال فعليه بالإيمان، والله لا يجد أحد، والله لا يجد أحد الإيمان والأمن والاستقرار والسعادة وراحة البال إلا في الإيمان بالله. وقد حرم من أعرض عن منهج الله من الاستقرار والأمن والسعادة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحياة الطيبة مرهونة في أمرين، في الإيمان وعمل الصالحات. من عمل، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أراد الحياة الطيبة في الإيمان، الاستقرار في الإيمان، العزة في الإيمان، تكفير السيئات في الإيمان، المرد عند الواحد الأحد والنعيم في الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الثاني أن الإعراض على درجات، أعظمه وأشده وأنكره هو الكفر بالله عز وجل. ويدخل في الإعراض عند كثير من المفسرين المعاصي، فإن بعض المسلمين عندهم طاعات لكنهم عصوا الله عز وجل، فصار لهم أمر، صار لهم شيء من العصيان والإعراض النسبي. يعني مثلا المقصر في حقوق والديه عنده إعراض، الذي يفعل المحرمات عنده إعراض، الذي يترك بعض الواجبات عنده إعراض، ولو أنه يدخل في مسمى أهل الإسلام. فالإعراض إذن على يعني على مراتب، أعظمه وأشده المقصود في الآية الكفر بالله سبحانه وتعالى. الثالث أن على العبد إذا أنعم الله عليه بنعم أن يحمد الله عليها وأن يؤدي شكرها، وأن لا يتسبب هو في نقلها للآخرين، لأن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. فلا تغير نعمة الله عليك بتصرف سيء، يعني الله أعطاك ومنحك كالعلم فابذله لأن لا يسلم منك، فقد يسلب العلم. يقول ابن حزم الظاهري: كان معنا من مشايخنا عالم كبير حفظا متونا وحديث، قال ركب في البحر فأتى قارب بعريح، يعني ضربت القارب فضربته خشبة في رأسه، قال فنسي كل ما كان يحفظ حتى نسي اسمه، يسألون ما اسمه، قال لا أعرف اسمي. وكم رأينا ممن كان حافظة باقعة فأعرض لأمور سلخ علمه وذهبت بركة حفظه ولم يستفد لم ينتفع ولم ينفع نفسه. ومنها الأغنياء، فإن منهم من أعطاه الله عز وجل فسار خادما للمال خازنا للثروة، وسار بخيلا شرسا قويا ممسكا، فابتلاه الله عز وجل فسلب ثروته وأصبح فقيرا معدما. فاجعلها الحياة فرص، واحمد الله حتى أن قرأنا عن بعض الصالحين أنه كان يفرح من الأغنياء إذا أتاه الفقير ويقول الفقير الفضل لله ثم لكم أنكم أتيتم، ويشعر المحتاج أن له فضل أن الله سبحانه وتعالى جعله طريقا، جعله طريقا لك لتكتب عند ربك أجرا ومثوبة وحسنة وتتخذ ثناء حسنا. بل الضيف إذا وفد إليك فقد اختارك من بين العالم، وقد رضيك أنت ولم يرضى غيرك، فتحمد الله على أنه نزل عندك، وتحمد الله عز وجل على أنك في منزلة أصبحت مقصودا لا قاصدا، وهذه من نعم الله على العبد. ومنها بارك الله فيكم أنه لم يبقى من الأمم والممالك التي مرت، وهذا يدلك على تفاهة الخليقة وعلى ضعفها، لم يبقى إلا الأحاديث. نشأت مملكات في المعمورة لم نسمع منها إلا الأخبار، والله الصليحيين والكلدانيين والأشوريين والرومان والفرس ودول، بل نشأ في العصر الإسلامي في بلاد الأندلس دويلات كثيرة أكثر حتى المثقفين وطلبة العلم لا يعرف منهم، بنو الأحمر وبنو زيان وبنو جهور وبنو عباد وقبلهم وبعدهم، دول لا يعلمها الناس، فكيف بأشخاص؟ ولذلك يدل على أن البقاء له سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. يا الله، تمر الدول كذا، تعيش الدولة 400 سنة 500 سنة 1000 سنة، ثم يأتي أجيال بالملايين لا يعرفون أنها عاشت هذه الدولة. أين سلاطينها؟ أين ملوكها؟ وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما، والله ذهبوا وبقي الواحد الأحد كل شيء هالك إلا وجهه. فدل على أننا علينا أن إذا أردنا الخلود وخلود أعمالنا وبقائها أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل بطاعته، ونتبع رسله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.